بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر فسلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله بالوحي بما شاء، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال ربنا، أي يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان، رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي، رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، هذا فيه ذات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفات دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الله جل وعلا له إرادة يريد، وإرادته على نوعين، إرادة كونية بها يخلق ويرزق ويهدي ويضل ويحيي ويميت، الإرادة الكونية، وإرادة شرعية، إرادة شرعية دينية، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية. فلا فصل ذلك أهل العلم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وهو على نوعين، وحي إلهام ووحي إرسال. وحي الإلهام هذا يكون بإلهام الله بعض المخلوقات في بعض الأمور، مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ولا يعيشون، هذا وحي إلهام ألهمها الله هذا الشيء. ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في الجب، هذا وحي إلهام ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل في ولدها لما ولدته، وكان فرعون يقتل الذكور، فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. وأما وحي الإرسال هو الذي ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل، هذا وحي الإرسال، هذا بواسطة الملك وحي الإرسال. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أي بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات أو للأمر من الوحي المنزل على الرسل، إذا هذا عام، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا عام، أن يوحي بالأمر تكلم في الوحي، إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى
وقوتها وحمتها وترحج له الجبال لعظمة كلامه سبحانه وتعالى. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة، هذا شك من الراوي، أي أن السماوات يصيبها إذا سمع كلام الله يصيبها خوف وهيبة بكلام الله، هذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها، تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه، كما قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فتاب السماوات يتفطرن من فوقهن. وكما في قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهو دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، في هذا ان السماوات والارض تتكلم، انها تتكلم وانها تسبح. قال تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الجمادات حجارة تدرك عظمة ربها وتخاف من الله وتتكلم إذا أراد الله أن تتكلم، ولذلك تشهد الأرض يوم القيامة على الناس بما عملوا على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارها. وهذا المقال مقال حقيقي، تتكلم كلاما حقيقيا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه. قد تكلم الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع اليه، الجذع الذي كان يخطب عليه، ثم لما اعد له منبر ورقى على المنبر حن هذا الجذع بفقدان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حتى سكن. الحاصل ان الجمادات لها ادراك وتدرك عظمه الله وتخاف من الله، وان هذا الادراك وهذا الكلام والوقت حقيقي لا كما يقوله الجهال ان هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا تكلف على تكلف منهم. أخذ في السماوات منه رجفة أو رعدة معنوية شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك يعني سمع الملائكة كلام الله أيضا صعقوا بمعنى أنهم يخشى عليهم إذا سمعوا كلام الله يخشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال يخشى عليهم ويفرعون لله يعني يلحقون لله سجدا على وجوههم تعظيما لله وتعبدا لله. قد يكون السجود قبل الصعق وقد يكون بعد الصعق لأن الواو لا تقتضي الترتيب صعقوا وقروا يحتمل أن السجود قبل الصعق وأنه بعده الله أعلم. المهم أن كلا الأمرين يحكم عند ذلك. وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد لله يخافون ويهابون ويسجدون له. في هذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة تقربهم من الله كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد قضاء الحاجة منهم خاصة الخالق على المخلوقين تعالى الله عما يقولون. فهذا فيه رد عليهم قال أن الملائكة عباد كما قال تعالى بل عباد مكرمون عباد من عباد الله يخافون من الله ويسجدون له والعبد لا يجوز أن يعبد ولا أن يدعى ويستغاث به وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجله ورد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وهو أنه إذا كان الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام كانوا بهذه المثابة إذا سمعوا كلام الله دل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنه لا يجوز أن يدعن ويستغاث بهم. وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من بني آدم من باب أولى فلا يجوز دعاء الصالحين أو الاستغاثة بهم أو التقرب إليهم بالعبادة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك كل هذا باطل وشرك أكبر. إذا سمع ذلك أهل السماوات هل فيه دليل على أن السماوات رباط كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت السماوات طباقا بعضها فوق بعض سماء الدنيا والتي تليها إلى السابعة سبع سماوات وكل سماء فيها سكان من الملائكة يعبدون الله ويسبحونه وينفذون أوامره سبحانه وتعالى في الخلق. والسماء كما يقول أهل العلم على قسمين سماء بمعنى العلو والارتفاع كل ما على وارتفع فهو سماء ومنه السحاب يسمى سماء أنزل من السماء ماء يعني من السحاب كل سماء لعلوه وارتفاع. والنوع الثاني السماوات المبنية وهي الطباق الطباق العظيمة وفوقها العرش والله جل وعلا فوق العرش فوق السماوات السبع بحر وفوق البحر العرش وكان عرشه على الماء والعرش هو سقف المخلوقات. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه من السجود، لا من السجود، أول من يرفع رأسه من السجود جبريل. جبريل، وجبريل هو أعظم الملائكة، هو المقدم في الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، وهو موكل بالوحي، كما أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت ورئيسهم ملك الموت، فترحس رسلنا وهم لا يفرطون ويتوساكم ملك الموت. هناك ملائكة موكلون بالموت قبض الأرواح، وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ما يكون علقة مثل ذلك، ما يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. الطور الرابع، ويؤمر بحسب رزقه وعدله وعمله وشقي أو سعيد. هؤلاء موصلون بالأجنة بالأرحام، وهناك ملائكة موصلون بحفظ أعمال بني آدم، بكتابة الحسنات والسيئات، يلازمون بني آدم إلا في الأحوال الخاصة، دائما معهم في الليل والنهار إلا في الأحوال الخاصة، يلازمونهم يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة. وهؤلاء يسمون بالحفظة. وهناك ملائكة موصلون بحفظ الإنسان له، يحفظون الإنسان من المخاطر، يحفظون الإنسان من المخاطر ومن المؤذنات، له معقبات، هذول يسمون المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم من الله، كل له عمل، ملائكة موصلون بالجبال، ملائكة موكلون بتصريف الأمور التي يأمرهم الله تعالى بها في هذا الكون. فيكون أولا من يرفع رأسه جبريل. جبريل، جبريل قالوا معناه عبد الله، لأن إيل معناه الله، وجبراء أو جبريل معناه عبد، مثل إسرائيل، إسرائيل معناه عبد، وإيل الله معناه عبد الله، يعقوب عليه السلام، يعقوب اسمه إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد، وإيل الله، وهكذا. كل كلمة إيل معناها الله، وما قبلها معناه عبد، جبرائيل، ميكائيل، إسرائيل، إسرافيل إلى آخره. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما شاء، هذا كما سبق فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بالوحي وغيره، وأنه بصوت يسمع، يسمعه جبريل، وتسمعه السماوات، تسمعه الملائكة. ثم يمر جبريل على الملائكة، هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، فضل جبريل عليه السلام، وأن الله اختصه بإئتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألون جبريل، هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه ومكانته، كما قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مطاع ثم أي في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، أمين على الوحي، لا يزيد فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. ثم يمر على جبريل على الملائكة، كلما مر في السماء، هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها على ذي دليل على أن كل سماء بها ملائكة أرسل بها. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل تعظيما لله سبحانه وتعالى وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه. قال الحق هل قال الله الحق وهو العلي؟ هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعالى، وهو علي القهر، وهو القاهر فوق عباده. وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة، أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر والقهر فقط، وأما علو الذات فينفونه ولا يثبتون العلو لله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو العلي لجميع أنواع العلو. من جحد شيئا منها فهو كافر، من جحد شيئا من هذه الأنواع فهو كافر بالله عز وجل. وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. كل المخلوقات صغيرة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا من عظمته سبحانه وتعالى. وما السماوات والأرض ومن فيهم جميع المخلوقات بالنسبة إليه لا شيء، هو الكبير سبحانه وتعالى. الكبير في ذاته هو الكبير في عظمته وسلطانه. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إدراك، إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله، خوفها من الله، وأنها تدرك عظمة الله وسخافه، وهي جمادات، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى: أخذت السماوات منه رجبة أو رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا يخاف ابن آدم هذا الضعيف المسكين؟ كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ المسألة الثالثة فيه، وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها، فيه أن الملائكة يخافون من الله ويبتغون له، فدل على أنهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله. دل هذا على بطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائر وشفعاء عند الله عز وجل. لا، الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله بمن يشاء ويرضى، بشرطين: الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه، لأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكفار ليس لهم شفاعة، أما أهل الإيمان فلهم شفاعة، لكن لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وليس مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعة عنده ولو لم يأذنه، ولو كر الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة ومن أجل حاجتنا من المجرة. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدم الشفاعة عنده إلا بإذنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في يوم القيامة في المحشر، إذا تقدمت الخلائق إلى محمد تطلب منه الشفاعة بفصل القضاء لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد عظيمة ويدعوه بدعاء، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع يشفع. هكذا الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، تطلب الشفاعة من الله. تقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من الله. أما أن تقول يا محمد اشفع لي أو يا فلان اشفع لي، تطلبها من الميت من الأموات، هذا لا يجوز. الميت لا يطلب منه شيء أبدا. الذين يطلبون الشفاعة من القبور هذا شرك أكبر. أن الحي تطلب منه الشفاعة بمعنى يطلب منها أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك. أما الذي فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء فهو ميت. هذا هو المقصود من إرادة الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم يخافونه ويصعقون من عزته سبحانه وتعالى ومن سماع كلامه ويخرون لله سجدا. فدل على انهم عباد فقراء الى الله، ليس بيدهم شيء الا ما اعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل. واذا كان هذا في حق الملائكه فمن حق غيرهم من هذا اولى واحرى ممن هو دونه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. المسألة الرابعة فيه دليل على تعظيم كلام الله، تعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله ووحي من الله يجب تعظيمه، والخشوع عند سماعه والخوف مما فيه الوعيد والتهديد والرجاء بما فيه الوعد الكريم. كلام الله عز وجل يكرم ويهاب ويعظم، ليس مثل كلام المخلوقين. وكذلك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجل وتعظم لانها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فهي وحي من الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث لها قدسيتها ولها شرفها، لكن بعد مكانة كلام الله عز وجل. المسألة الخامسة كما ذكرنا فيه فضل جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه يوكل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه ماذا قال ربه، هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل. المسألة السابعة السادسة، المسألة السادسة إيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات قباب متعددة إلى سبع سماوات، سبع سماوات، وفي كل سماء سكان من الملائكة يعمرونها لعبادة الله عز وجل، تسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل. المسألة السابعة في الحديث دليل أيضا على أن الملائكة كل له عمل موكل به، إذا كان جبريل موكلا بالوحي فكذلك ميكائيل موكلا بالقطر والنبات كما جاء في الحديث، وكذلك إسرائيل مرسلاً بالوحي في الصور وطلعت بقية الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتاحه إذا قام يتهجد من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. لماذا خص هؤلاء؟ لأن الله رب لكل شيء. لمكانة هؤلاء لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتها، وإسرائيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأرواح بعد موتها. وكلهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة بنفس الأرواح فيها. إذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسدها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لحظة واحدة، نفخة واحدة، كل الخلائق قيام ينظرون. تعالى الله وتقدر القادر على كل شيء. هذا ما دل عليه هذا الحديث. وفي جملة كما ذكرنا من أول الباب أن مراد الشيخ من هذا الباب الرد على المشركين ببيان حالة الملائكة مع الله وخوف الملائكة من الله. ولما كان المشركون في الجاهلية يعبدون منهم من يعبد الملائكة ويقولون إنهم بنات الله، ففي هذه الآية وما جاء في تفسيرها من هذه الأحاديث الشريفة إبطال لهذا وبيان أن الملائكة لا تصلح للعبادة، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الملائكة لا تصلح للعبادة فغيرها من باب أولى وأحرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، أنا مستهل لكن ما ثبت فيه دليل. إنما الله سبحانه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الذين ثبت تسميتهم هم هؤلاء الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. أما بقية الملائكة فلم يثبت يعني في تسميتهم أدلة خاصة، وإنما وقال ملك الموت.
هناك حديث عند ذكر الموت الشفاعة من رسول صلى الله عليه وسلم وهي أنها كلمة في قلبه ويجوز قرار الشفاعة منه مع رسول الله عليه وسلم.
الرسول حي في قدره حياة برزخية، ليست حياة مثل حياته في الدنيا، ليس حياة البرزخ مثل حياة الدنيا. حياة البرزخ من أمور الآخرة ومن أمور الغيب، ولذلك انتهت أعماله من الدنيا عليه الصلاة والسلام ودخل القبر. ولو كان حيا مثل حياته الدنيا ما قبر. وصار الناس، صار الصحابة يسألونه ويسأل عليه شيء، بل على الحياة في البرزخ غير حياته في الدنيا. ولهذا الصحابة لما عجبوا وخرج عمر يستسقي بالناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعبد نبينا فتسقينا، ادع يا عباس. العباس رضي الله عنه يرفع يده ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالغيث. ولو كان حياته صلى الله عليه وسلم في قبره مثل حياته على وجه الأرض لا عدلوا عن الرسول إلى العباس، لا عدلوا عن الرسول إلى العباس، فدل على أن الميت لا يطلب منه شيء، لا طلب السقيا ولا دعاء ولا شفاعة ولا غير ذلك. ولما يبقى من الأحجار في هذا العامل لها الذي قال لها واحد يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول حي حي مثل حياته في الدنيا، قال له هذا العامل لو كان حي مثل حياته في الدنيا خليك تحاطر على منبره، لو حي مثل حياته في الدنيا ما خلاك تحاطر على منبره، فخف له بذلك. الله اعلم، هذا فيه توقف، قيل ان المراد بهم الحور العين في الجنه او من كان في الجنه، كذلك موسى عليه السلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يفيق واذا افاق من الصعب وجد ان موسى قد سبقه وانه قادر او بساق العرش، يقول صلى الله عليه وسلم لا ادري اجوزي بنفخه الصور، افاق قبلي لا ادري هل افاق قبلي ام جوزي بساقه الصور. القصه التي ذكرها الله عن موسى لما سال ربه قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا عندك في الجبل، الجبل الصلب صار رمل عندك، فخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم لا ادري افاق قبلي ام جوزي بساقه الطور. الحاصل ان هذه المستثنى الله اعلم به، من العلماء من يقول انهم سكان الجنه من الحور العين، الله اعلم. لا ندري ما نوع القتل، كان نوع القتل خطأ ليه كفارة، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما قتل العمد فليس فيه كفارة، إن كان القتل قتل العمد عدوان فليس فيه كفارة، أما إن كان خطأ ففيه كفارة، وإذا مات ولم يكفر والقتل خطأ فإن كان له تركة فإنه يؤخذ من تركته ما يكفر به عنه، اشترى به رقبة وتعتق أو يعطى لمن يصوم عنه، إن كان له تركة يكفر عنه من تركته، وإن لم يكن له تركة وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمهم ذلك، إنما هذا من باب التبرع والإحسان.
قالوا لكل إنسان معه خمسة من الملائكة إلى بين لخص عمل سبحان الموت وأمر الخاص بالمؤمن دون خيانته.
المعقبات كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، لكن إذا جاء قدر الله تخلوا عنه ونفذ فيه القدر، إنما يحفظونه عن الأمور التي لم يقدر أنها تصير من المقاصد. أما عددهم فلا أدري، ما أدري كم عددهم، يحتاج إلى دليل. وليس خاصا هذا بالمؤمن، هذا عام لبني ادم كله الكفار والمسلمين، وهذا من كرامه الانسان، ولقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وظلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. هذا عام في كل بني آدم. نعم.
نعم.
دعاء الصلاة يعني يدعو الصلاة يقول يا رحمة الله يا وجه الله، هذا لا يجوز. الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاء الصلاة. لا يقال يا رحمة الله يا قدرة الله، لا يقال، لا يجوز هذا. إنما الذي يدعى هو الله ويتوكل إليه بصفاته، يقول يا أرحم الراحمين ارحمني برحمتك ارحمني، وهكذا يا غفور يا رحيم اغفر لي، توكل إليه بأسمائه وصفاته. ولا يجوز أن تدعى صفاته، إنما الذي يدعى هو الله. فما يقول بعض الناس يا وجه الله يا رحمة الله شاءت إرادة الله كذا، هذا لا يجوز كله. شاء الله، أراد الله، تسند الأفعال إلى الله. وليس الوجه كما جاء الحديث إلا الجنة، سألك الوجه الكريم، سألك أن تدخلني الجنة وأن تعيدني من النار. نعم. ولا يقال يا إن شاء الله، لا يقال إلا يا الله. نعم.
أرضني
ومنكم بطاعة الله
على
قول رسول الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيكتب عليه الكتاب يعمل بعمل النار ويدخل النار الحديث. الحديث الصحيح هذا آخر حديث ابن مسعود الذي قلت لكم أوله، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الآخر، إلى أن قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه من أهل النار، يختم له بخاتمة سوء، يصير على طاعة عبادة لكن والعياذ بالله يختم له بخاتمة سوء فيكون من أهل النار، أو يكون على معصية وهو مقدر له من أهل الجنة وعلى معصية وكفر وشرك ثم يختم له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم. والإنسان لا يغفر بعمله، الإنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله حكم القاتل ويخاف من سوء الخاتمة، ولو كان عنده من العبادة والخوف الشيء الجليل لا يغفر بهذا، ولا يأمل من الزيد وفساد القلب والفتنة ما دام على قيد الحياة، يسأل الله حكم الخاتمة. لا
ماذا
يقول عهد الله لا أفعل النتلة مثل قوله والله لا أفعل، عهد الله لا أفعل النتلة مثل قوله والله لا أفعل النتلة، أو عاهد الله لا أفعل النتلة. ولهذا أنكر الله على المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أن يشمل العهد مع الله والعهد مع الخلق، إذا عاهدت المخلوق يجب عليك الوفاء. لا إذا الحاجة لا بأس، إذا كان المسجد ضيق يجوز الصف بين الثواني وغير كراهة للحاجة، أما إذا كان ليس هناك حاجة فالعلماء يقولون يكره الوقوف بين الثواني إذا قطعت الطهور، يكره هذا. لكن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة على كل حال، لكن إن كان من غير حاجة يكره، وإن كان لحاجة فلا بأس ولا كراهة. نعم.
صلى
الله عليه وسلم على حامل الشهر الرابع ومن دون غيره، ماذا يجب علي من نفقه؟ هل يجب ان يتصل بالحمل ام بعدها مع تسجيل نفقه الحمل اداره الله؟ اذا المراه المطلقه الحامل تجد اذا كانت بائلا، اذا كانت بائلا ان كانت رجعيه لانها فقه لها لانها زوجها ما دامت في العده، اما ان كانت بائلا غير رجعيه وهي حامل فإن النفقة للحمل تعطى النفقة للحمل ينفق عليها من أجل الحمل حتى تضع، فإذا وضعت ينفق على الحمل نفسه الرضاعة إجرة الرضاعة، ثم إذا فطن ينفق عليه الطعام والشراب، فالحاصل أن نفقة البائن للحمل سواء كان في بطنها أو بعد ولادته كل النفقة للحمل، أما هي ليس لها نفقة لأنها بائن. نعم.
ما هي أحوال العلماء في كتاب الجنة؟ ما هو القول الراجح في رأيهم؟ وأن نحكم على ما وقع في أخذ الوقت الإسلام جاهلا
به؟ إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا ووقع في ناقض من نواقض الإسلام جهلا منه ليس عليه شيء، لأن الله هذا رجل جهل، ولكن كما سبق هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الإنسان الذي يدعو غير الله ويشرك بالله ويضيع الصلاة، إن كان في بلاد منقطع عنها العلم ولا يصلها علم، بلاد منقطعة أو في بادية بعيدة عن ديار الإسلام، هذا يعذر بالجهل، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع الأحاديث يسمع المواعظ فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، بلغته الحجة، وكان يجب عليه إذا أسأل عن شيء يسأل عن المعنى، ما معنى كذا، يطلب المعنى. أما أنه يسكت ويقول أنا جاهل فما قامت عليه الحجة. نعم.
ما حكم الذهاب الى المدينه المنوره بقصد زياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقصد زياره المسجد؟
لا يجوز، هذا بدعه. السفر من اجل زياره القبور، السفر من اجل زياره القبور بدعه، سواء قبور الانبياء او قبور غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. سفر لا يجوز للعبادة في مكان إلا في المساجد الثلاثة. أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع تبعا لزيارة المسجد، فإذا زار المسجد وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور غيره من القبور، يزور البقيع ويزور الشهداء، هذا مستحب، ولكنه تابع لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يزرها فلا شيء عليه.
هل يجوز ان يقال اخت امي الى الرضاعه؟
اخت امك من الرضاعه خالتك، خالتك من الرضاعه، مثل ما تصافح خالك من النسب تصافح خالتك من الرضاعه، لا باس. لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب.
قضية الشيخ يكتب من جانب العامة الواهية أن كثيرا من طلبة العلم يجبرون أنفسهم في مجال التسديد عن الدعاة والقدماء وبعض الخلافات التي تقع وقد يكونون مع الظلم فيها، فهل يمكن أن يكون في ذلك حفظكم الله؟
هذا من الفتن، هل قول لن يحصل في مجالس ولاة الأمور وبالعلماء وبالدعاة؟ هذا كله من الفتن، يجب على المسلم ان يتوب الى الله وان يترك هذا القول ولا يتحدث في هذه الامور. اذا كان انه يرى على بعض الناس شيء من العيب يبلغه ينصح فيما بينه وبينه، اما التشهير في المجال تشريح الناس هذا من الغيبه، هذا اشد الغيبه، ولا سيما اذا كان هذا في حق ولاة الامور او في حق العلماء فهو اشد. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله ان الله تواب رحيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبه، قال ذكرك اخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا يجوز الكلام في حق الغالبين بما فيه من الذنوب. هذا غيبة عظيمة، وغيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور أشد. وإذا رأيت على عالم أو على واحد من الناس شيئا من النقص في دينه، فواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، إما بمشافة وإما بكتابة تكتب إليه. أما أن تتحدث عنه في المجال فهذه هي الغيبة المحرمة، وهي من كبائر الذنوب. نعم. إذا نفس أولا تفقه ما يجب استرتابه، أنت قمت الحجة عليهم وبرأت جنة ولا يجب أن تستمتعهم، عدم جيدهم فيها من المصالح لكنها لما ضرب وتحريف ولقاء العداوة بين المسلمين لا يجوز. إذا نصحت أولا لا ينفع، أبرأت جنة وأعذرت منه الحمد لله، وامسك لسانك لا تتحدث عن الناس بما فيه من العيوب، اشتغل بعيب نفسك. أنت فيك عيوب يا مسكين، أنت لو غطيت فيك أو غطيت في نفسك وجدت فيك من العيوب ما يشغلك عن الناس. نعم. طيب هذا الحق على بعض كلام في أعراض الناس هذا باطل، هذا من الحق، هذا من الباطل، هذا من الغيبة، كيف تسمي حق وهو غيبة؟ نعم. وماذا يترتب على هذا من المصائب؟ إذا تكلمت بحر واحد غالي في المجلس كرحت عند الناس مش فيهم لك رائدات، هل يحصل المقصود؟ أو يزيد الشر ويدب الخلاف والعداوة الشحنة بين الناس وسوء الظن بالناس، هذا يلزم عليه مفاسد ولا في مصالح ابدا. والواجب علينا التوبه من هذا الامر وان نكف عن اعراض اخواننا المسلمين ولو كان فيهم معاصي، نكف عن اعراضهم وندافع عنهم ونرد على من يغتابهم، ومع هذا نبذل النصيحه للناس بالطريقه الشرعيه لا بالغيبه والنميمه. لا
أنا عامل الصلاة على الخريف ويطلب مني المجد خلص النصيحة على الخريف، وقد سبق لنا من هذا التقرب أن أخذنا على أنفسنا العاصي بطاعته وأداه بغير معصية الله تعالى، فلماذا توصفوننا بكتاب القدوم؟
يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، والذي تستطيع أنك تتجنبه فتجنبه، وإذا تستطيع فإنك لا تؤاخذ عليه. نعم.
وأنه
اشترى
أرض
وعرضها
للتجارة
ومضى
عليها
حولا
كاملا،
فهل
يجب
فيها الزكاة؟ اشترى أرضا للتجارة ومضى عليها حولا كاملا، نعم يجب فيها الزكاة، لأنها أصبحت من عروض التجارة، عروض التجارة، كمان تزكي السلع التي في معرضك في دكانك عند تمام الحول، كذلك تزكي الأرض لأنها مثل السلع معروضة للبيع وطلب الربح، فإذا تم عليها الحول من شرائك لها فإنك تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، لا بقيمتها التي اشتريتها، بل تقدرها عند تمام الحول كم تساوي، لأنها إما أن تزيد وإما أن تنقص سعر حسب السعر، فأنت تدفع الزكاة حسب السعر عند تمام الحول ربع العشر. لا. ما فيها مصلحة غيبة المبتدعة، ما فيها مصلحة الغيبة كلها، ما فيها مصلحة، لكن إذا كان إنسان مؤثر ببعض المبتدعة فأنت تنصحه تقول: ترى فلان عنده بدعة احذر منه، لا تقربه، لا تفكر. أما ما دام إن أهل المجلس ما يعرفونه ولا عندهم اتصال به ولا تخاف عليهم منه فلا داعي إلى الكلام، لأن هذا من الغيبة. أما تسلمك عن المبتدعة عموما هذا طيب، تكلم عن المبتدعة عموما ولا تسمي أحد، تحذر من البدعة ومن المبتدعة على وجه العموم، هذا لا بأس، طيب هذا من نصيحة للمسلمين. أما تعليم واحد هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة لا مضطرين به أو يدافعون عنه، لأنك تبين ما فيه من أجل نصيحتهم، كما كان الرواة يبينون الحالة، كما كان العلماء يبينون حالة الرواة وما فيهم من المآخذ من أجل أن الناس لا يثقون بروايتهم، هذا للمصلحة. نعم.
في الأيام الأخيرة كان معهم تغيير ويحاسب على الظروف ويحتاج لإقالة العمر، وعندما أنزل قال أنا أتمنى من وجودهم وطرق دعوتهم وأقرب معهم تحية عند الأعصاب وأصدقهم عليهم معهم فما تجد في جيرانك من الله
توجيهنا في ذلك ما دام يطلب العلم ويحضر مجالس الذكر ففي هذا غنى له عن الخروج مع هؤلاء الجماعه لازم مجالس الذكر وحلق التدريس وهذا فيه الغنى والحمد لله وليس بحاجه الى ان يصحب هؤلاء
ما حسن السبب للتعبير وحسنت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده ثلاثة أيام للتعبير
سفر للتعبير فيه تفصيل إذا كان من أقارب الميت وأهل الميت يتطلعون إلى حضوره لا بأس أن يسافر أما إذا كان ليس من أقارب الميت فلا داعي للسفر والآن الحمد لله وسائل الاتصال منشورة سلام في الهاتف تكلمهم في الهاتف تعزيهم كانت حاضر عندهم أما إذا كان من أقارب المجلس وهم يتطلعون إلى حضوره من أجل مواساتهم من أجل إعانتهم على تحمل المصيبة فهذا مثال وأما تحديد تعزية بثلاثة أيام فهذا يقول الفقهاء لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم لأنهم ينسون مصيبتهم فإذا عزيتهم بعد الثلاثة جدت عليهم الحزن وذكرتهم هذا وجه التحديد بثلاثة أيام أما دليل فلا أعرف في هذا دليل لكن من باب التعليل لا
السلام على المرأة المعزول ومقامة
لا يجب السلام بالسلام لا بأس سلم عليها بالسلام العجوز وغيرها سلم عليها بالسلام أما بالمصافحة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها ولو كانت عجوزا كبيرة في السن هذا لا يجوز ولو كانت عجوزا سلم عليها بالسلام ويكفي نعم
قبل ابتداء الميلاد المسجد فوجدت خلاء اخر وعقدته ثم علي شيء في ذلك
نعم عليك شيء في هذا لان لا يجوز تاخذ خلاء غيرك لان هذا من الاعتداء على غيرك وايضا يحصل على صاحب الخلاء ضرر اذا اخذ الخلاء ومشى حافيا فانت اضررت به فلا يجوز للانسان ان ياخذ خلاء غيره وعليه أن يردها إلى صاحبها وأما خلاؤه يطلب غيره أو تبحث عنه من يظن أن غلط فيه غلط فيه وأخذه أما أن يأخذ حذاء الناس هذا لا يجوز
نعم
إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الحذاء هو الحذاء الذي أخذه خلاءه غلطا فلا يأخذه إلا إذا كان يطمع بأن يلحق به ويرد عليه خلاءه ويعطيه خلاءه الأصلي إذا كان يطمع أن يلحق به أما إذا كان لا يطمع أن يلحق به فلا يأخذه ولو كان هو أخذ خلاءه اتركه دور خلاء غيره شكوى إلى الله نعم لأن هذا مو من باب المعاورة نعم
قال المؤلف رحمه الله في ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون سبق في كف الرحمن الا كفردات بيد احدكم وما صحه هذا العذر وانه موقوف على الصحابي عن موضوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم هذا الاثر قوي وهو تفسير للايه الكريمه وكما ذكرنا لكم إن الآية تفسر بقول الصحابي تفسر بقول الصحابي إذا لم يوجد لها تفسير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حجة تفسير الصحابي حجة نعم
أن
تفصل لنا مسائل الاجتهاد وما يتعلق بها وما يتعلق بها. شدعي هذا، إنما بلغنا الاجتهاد على كان تفصل فيه، كلنا ضعفه وصلنا إلى هذه المرتبة. لكن الاجتهاد اجتهاد مطلق واجتهاد مذهب. الاجتهاد المطلق هذا لا يباح إلا لمن عنده الأهلية، شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون، أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما باللغة العربية، عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وترتيب الأدلة إذا تعارضت. لا، هذه مرتبة عظيمة لا يقوى عليها إلا الفصول من العلماء مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة، هؤلاء توفرت فيهم شروط الاجتهاد، سفيان الثوري وغيرهم من الفقهاء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد. هذا الاجتهاد المطلق. أما اجتهاد المذهب مثلا الحنبلي ينظر في أقوال الحنابلة ويعرضها على الدليل ويأخذ ما دل عليه الدليل منها، هذا اجتهاد مذهب، اجتهاد مذهب، هذا لا بأس. أما الذي لا يقدر على الاجتهاد في المذهب ولا الاجتهاد المطلق هذا عليه أن يقلد. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المسألة عظيمة وتحتاج إلى عناية، تحتاج إلى أن نتعلم أول شيء، تعلم من البداية، من بداية العلم تعلم حتى تكون عندنا ملكة وإدراك، وحين ذاك نشوف أنفسنا هل عندنا استطاعة للاجتهاد أو ما عندنا استطاعة. أما الآن في الوقت الحاضر نحن لا نزال في البداية، لا نتطلع إلى الاجتهاد، لا نزال في البداية. نعم.
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لقومه يا حي يا قيوم يا رب من التوحيد؟ وهل يعتبر ذلك من دعاء التوسل؟
هذا من التوسل برحمتك استغيث، ليس هذا دعاء السنة، وإنما هو توسل للصفة، أي استغيثك برحمتك، مثل يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، هذا من التوسل للصفة وليس من دعاء الصفة أو الاستغاثة.
هل النجوم التي يراها في السماء الدنيا هي في السماء الدنيا؟ وأنصح حديث في أسباب عرضها في السماء لأن النظريات قليلة الشوش على بعض الناس.
النظريات الحديثة ما وصلت السماء، ما وصلت السماء المبنية، وإنما النظريات الحديثة كلها في الجو القريب، في الجو القريب، ما وصلت إلى السماوات المبنية ولن تصل إليها أبدا، لا يصلها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ملائكة أعطاهم الله القدرة النزول والصعود، الملائكة تصعد وتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى السماوات. أما الخلق مهما أعطوا من الإمكانيات والقدرات والاختراعات كله في المجال الجوي، كله في المجال الجوي البعيد عن السماوات. تدرون كم بين الأرض والسماء كما في الحديث؟ 500 عام، 500 عام بين الأرض والسماء الدنيا، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام. هذه مقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الغزو الفضائي كما يقولون والمرتبات الفضائية، كل هذه الجو قريبة، ما هي قريبة من السماوات ولن تصل إلى السماوات أبدا. أما الكواكب الله أعلم، الله جل وعلا يقول: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. والعلماء مختلفون، هل الكواكب منتصفة بالسماء الدنيا أو هي دونها في أفلاك؟ هذا هو الظاهر، الظاهر أنها تسبح في أفلاك دون السماوات، كما قال تعالى: وكل في فلك يسبحون، يسبح في الهواء بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الظاهر والله أعلم، أنها دون السماء. نعم. نازل وران الأرض الداعي، الله جل وعلا أخبر أن الأرض ثابتة، أنها راسخة فيها بالجبال. والنظريات الحديثة كما ذكرت لكم نظريات بشر تخرصات، منها ما يصيب ومنها ما يخطئ، الله أعلم بذلك. نعم.
ما المقصود بالسلطان في قوله تعالى لا تدخلون الا بسلطان ومن ذلك في الحياه الدنيا عند الاخره؟
اليوم القيامه اذا قامت القيامه وحشر الخلق وصفوا صفوفا هذا تعجيز من الله للخلق يا معشر الجن والإنس إن استطعتم يعني في هذا الموقف في هذا الموقف موقف الحشر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تخرجون عن ملكوت الله وتهربون من القضاء والعدالة فافعلوا لكن لن تستطيعوا أبدا إلا بسلطان يعني بقوة ولا قوة لكم على ذلك هذا تعجيز لهم يوم القيامة إذا حشروا يقول لهم إن كان عندكم استطاعة تهربون من هذا الموقف ومن هذا المحشر تخرجون من ملكي تفعلوا ولكنكم لن تستطيعوا ذلك هذا تعجيز نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كتفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحصرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون